أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في أن الشبهة غير محصورة هل يكون العلم الإجمالي فيها منجزا أم أن كثرة الأطراف مانعة عن منجزية هذا العلم. وكان هناك تقريبان لإثبات أن كثرة الأطراف تمنع عن منجزية العلم الإجمالي. التقريب الأول كان يستند إلى وجود الاطمئنان في كل طرف من أطراف هذا العلم، يوجد اطمئنان بعدم كون هذا الطرف هو الحرام الواقعي أو النجس الواقعي مثلا. والاطمئنان معذر، فيجوز اكتساب هذا الطرف اعتمادا على الاطمئنان. هذا الاطمئنان واجه اشكالين، احدهما اشكال صغروي ذكرناه وذكرنا الجواب عنه، والآخر إشكال كبروي حول حجية هذا الاطمئنان بعد التسليم بوجود هكذا اطمئنان في كل طرف من أطراف العلم الإجمالي. هذا الإشكال كان يقول إن هذه الاطمئنانات ثابتة عن الحجية، لا يجوز الاعتماد عليها، وبالتالي ليست مؤمنة ومعذرة. لماذا ساقط عن الحجية؟ لأننا نعلم إجمالا بأن أحدها كاذب، باعتبار أننا نعلم إجمالا بأن أحد هذه الأواني الكثيرة نجس، أو أحد هذه اللحوم الكثيرة حرام. إذن أحد هذه الاطمئنانات الموجودة، كل اطمئنان في كل لحم أو في كل آنية كأنه ليس هو الحرام، ليس هو النجس، أحد هذه الاطمئنانات غير مطابقة للواقع، كاذبة. ومع العلم بكذب إحدى الأمارات تسقط الأمارات كلها عن الحجية، والاطمئنان لا يعدو أن يكون أمارة من الأمارات، فحكمه حكم سائر الأمارات. كيف لو أننا علمنا إجمالا بكذب أحد خبري الثقتين، هناك خبر ثقة دل على شيء وجوب شيء، وخبر ثقة آخر دل على حرمة شيء، وعلمنا إجمالا بأن أحد الخبرين كاذب غير مطابق للواقع، هذا العلم الإجمالي أليس يوجب التعارض بين هذين الخبرين وبالتالي سقوطهما عن الحجية؟ كل أمارة، كل أمارتين، كل أمارات ثلاثة أربعة عشرة أقل أكثر، كلما حصل العلم الإجمالي بكل بعضها سقطت هاتان الأمارتان أو هذه الأمارات الثلاثة أو الأربعة أو العشرة التي علمنا إجمالا بكذب إحداها، سقطت كلها عن الحجية. والأمر هنا في هذه الاطمئنانات الموجودة في هذه اللحوم كذلك. هذا الإشكال الكبروي، وكنا بصدد الجواب على هذا الإشكال. قلنا إن الأمارتين أو أو الأكثر من الأمارتين إذا حصل العلم إجمالا بإحداهما أو إحداها صحيح تتعارض وتتساقط، لكن لإحدى نقطتين. فلنلاحظ أن أي من النقطتين يراد تطبيقها في المقام على الاطمئنانات. النقطة الأولى أو السبب الأول هو التكاذب، بما أن هذه الأمارة تكذب تلك الأمارة، الأمارة الدالة مثلا خبر الثقة الدال على وجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة، وخبر الثقة الدال على وجوب صلاة الجمعة في يوم الجمعة. خب، ونحن نعلم إجمالا بأنه لا تجب علينا كلتا الصلاتين في يوم الجمعة، هم الظهر وهم الجمعة، هذا نعلم به من الضرورة، من الفقه، من التسالم الفقهي بالفقه، من أي سبب نعلم إجمالا بأنه لا تجب كلتا الصلاتين، وإنما إحداهما واجبة ليست كلتاهما. خب، فحينئذ الخبر الدال على وجوب صلاة الجمعة بالدلالة الالتزامية يكذب الخبر الدال على وجوب صلاة الظهر، والعكس الخبر الدال على وجوب صلاة الظهر يكذب الخبر الدال على وجوب صلاة الجمعة. تكاذب موجود بين الأمارتين، فيسقطان عن الحجية للتكاذب كما شرحنا في البحث السابق. هنا هذه النقطة لا تنطبق كما قلنا سلام عليكم، لأنه أي اطمئنانين أردنا أن نقايس بينهما لا نرى تكاذبا بينهما. الاطمئنان بأن هذا الإناء الأول ليس هو النجس، هذا الاطمئنان لو لاحظناه مع الاطمئنان الثاني بأن هذا الإناء الثاني ليس هو النجس، هذان الاطمئنانان لا يكذب أحدهما الآخر، إذ من الممكن أن يكونا معا صادقين وأن يكون الإناء النجس غيرهما، الإناء الثالث أو الرابع أو العاشر أو المائل. فليس كل اطمئنانين من هذه الاطمئنانات الألف إذا أخذناهما لا نجد أن من المستحيل أن يكونا صادقين، لا، ليس من المستحيل أن يكونا معا صادقين ومطابقين للواقع، وأن يكون النجس الواقعي أو الحرام الواقعي غيرهما. هذا إذا لاحظنا اطمئنان مع اطمئنان آخر، وإذا لاحظنا اطمئنانا مع مجموعة الاطمئنانات الأخرى أيضا لا نرى تكاذبا كما شرحنا في ذات اليوم، لأن هذا الاطمئنان الأول الموجود في الإناء الأول أو اللحم الأول أنه ليس نجسا أو ليس حراما، هذا الاطمئنان لا يوجد بينه وبين مجموعة الاطمئنانات الأخرى الموجودة في اللحوم أو الأواني الأخرى تكاذب، لأن التكاذب إنما كان موجود بين هذا وبين تلك المجموعة. لو كنا نفترض أن تلك المجموعة من الاطمئنانات تؤدي إلى الاطمئنان بطهارة مجموع الأواني الباقية، لو كانت مجموعة الاطمئنانات الأخرى تنتج هذه النتيجة وهي أن مجموعة الأواني الأخرى طاهرة، إذن الاطمئنان بطهارة مجموع الأواني الأخرى يكذب الاطمئنان بطهارة هذا الإناء الأول، للعلم إجمالا بأن أحد الأواني نجس للآخر، فكيف يكون هم الاطمئنان بطهارة هذا صحيحا وهم الاطمئنان بطهارة مجموع الباقي هم صحيح؟ شلون يصير؟ والحال أننا نعلم إجمالا أن أحد الأواني نجس أو أحد اللحوم حرام. فلو كانت مجموعة الاطمئنانات الأخرى تنتهي وتؤدي وتساوي
الاطمئنان بطهارة المجموع طهارة الباقي او حلية الباقي، لكان هذا الاطمئنان بطهارة المجموع او طهارة حلية الباقي مكذبا للاطمئنان بطهارة او حلية الاول، فكان يحصل التكاذب وكان الحق معكم. لكن نحن قلنا فيما سبق ان مجموعة الاطمئنانات لا تؤدي الى الاطمئنان بمجموع متعلقات، إذن فلا يحصل لنا من هذه الاطمئنانات الباقية 1999 اطمئنان الموجود الباقي غير الاطمئنان الأول حول الإناء الأول أو اللحم الأول. المجموعة الباقية من الاطمئنانات لا يحصل منها الاطمئنان بحلية باقي اللحوم، إذن لا يوجد ما يكذب هذا الاطمئنان الأول، لا يوجد ما يكذبه، لا الاطمئنان الثاني بالخصوص يكذب هذا كما قلنا، قد يكون اثنين في صادقة ولا البقية كلها تكذب هذا، لأنه البقية كلها مدبول أن كل اللحوم الأخرى طاهرة أو حلال. فأين التكاذب؟ فالسبب الأول أو النقطة الأولى لسقوط الاطمئنانات عن الحجية، هذا السبب الذي هو عبارة عن التكاذب بين الاطمئنانات، هذا السبب منتفي في المقام. أما السبب الثاني أنا كررت هذا المقطع لأجل التوضيح باعتبار أنه قد يكون كان ذات اليوم غامض. السبب الثاني لسقوط كل أمارتين يعلم إجمالا بكذب إحداهما، أو كل ثلاث أمارات يعلم إجمالا بكذب إحداها، السبب الثاني أو النقطة الثانية لسقوط هاتين الأمارتين أو هذه الأمارات كلها عن الحجية هو العلم الإجمالي نفسه. وذلك فيما إذا كانت الأمارتان أو الأمارات نافية للتكليف، ونحن نعلم إجمالا بوجود التكليف كما في المقام أو في أي مقام آخر. الآن لنفرض غير الاطمئنان سائر الأمارات، خبر الثقة مثلا كأمارة، لو أن خبر الثقة دل على حلية شيء معين وخبر ثقة ثاني في مورد آخر دل على حلية شيء آخر، خبران كل منهما يدل على حلية شيء ما له علاقة بالآخر، لكن نحن علمنا الفقيه علم إجمالا بأن أحد الخبرين كاذب غير مطابق للواقع، إما أن الذي يدل على حلية أليف كاذب أو أن الذي يدل على حلية باء. يعني يعلم الفقيه إجمالا بأن أحد الشيئين شنو حرام، إما أليف حرام أو باء حرام، فإما الخبر الدال على حلية أليف غير مطابق للواقع أو الخبر الدال على حلية باء غير مطابق للواقع. يعلم إجمالا بالتكليف بالحرمة إما في أليف أو باء، بينما الأمارة تدل على حلية أليف يعني نفي التكليف في أليف، وأمارة أخرى تدل على نفي التكليف في باء، فأمارتان نافيتان بالتكليف لكن يوجد علم إجمالي بالتكليف. هنا إضافة إلى النقطة الأولى التكاذب أكو نقطة أخرى لسقوط هاتين الأمارتين عن الحجية غير مسألة التكاذب، التكاذب موجود في كل قلنا في كل أمارتين متعارضتين التكاذب موجود، هنا أيضا هاتان الأمارتان التكاذب موجود، لكن إضافة إلى نقطة التكاذب يوجد نقطة أخرى هنا نفس وجود العلم الإجمالي بالتكليف، هذه النقطة غير موجودة في الأمارات المثبتة للتكليف كيف في الفرض السابق كنا نفترض أمارة تدل على وجوب صلاة الجمعة وأمارة تدل على وجوب صلاة الظهر، ونحن نعلم إجمالا بعدم وجوب كلتا الصلاتين، هناك العلم الإجمالي ما يقين لأنه ليس علما إجماليا بالتكليف، بالعكس هو علم إجمالي بعدم التكليف. العلم الإجمالي بعدم التكليف وليس منجزا، العلم الإجمالي بالتكليف منجز. هنا في الأمارتين النافيتين للتكليف إذا وجد العلم الإجمالي بكذب إحداهما، يعني وجد العلم الإجمالي بالتكليف، هذا العلم الإجمالي نفسه راح يسبب شنو؟ راح يسبب سقوط الأمارتين عن الحجية. لماذا؟ لا لنقطة التكاذب وإن كانت هي موجودة نقطة التكاذب، بل لأن حجية هاتين الأمارتين معا تؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم إجمالا، لأن التكليف معلوم إجمالا هنا حسب الفرق. فلو افترضنا أن الأمارة الدالة على حلية أليف حجة، والأمارة الدالة على حلية باء هم حجة، فالتزم الفقيه بحلية أليف واهتزم بحلية باء، معناه أنه ترخيص في المخالفة القطعية للحرام الذي يعلمه الفقيه إجمالا، حيث فرضنا أنه يعلم إجمالا بأنه إما أليف أو باء حرام، لأنه إما الخبر الدال على حلية أليف كاذب أو الخبر الدال على حلية باء. فيلزم من حجية هاتين الأمارتين معا يلزم محذور الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، وهذا بنفسه وبرأسه محذور آخر ونقطة أخرى وسبب آخر لحصول التعارض وبالتالي التشابك بين الأمارتين. هل هكذا يراد أن يقال هنا في المقام بالنسبة لهذه الأطمئنانات الموجودة في هذه اللحوم الكثيرة؟ كل لحم يوجد بشأنه اطمئنان بأنه ليس هو الحرام الواقعي، اللحم الثاني أيضا يوجد بشأنه اطمئنان بأنه ليس هو الحرام الواقعي، اللحم الثالث كذلك، الرابع كذلك، وهكذا. فهل يراد أن يقال أن هذه الاطمئنانات هنا ساقطة عن الحجية بهذه النقطة الثانية، بنقطة مو بنقطة التكاذب حتى تناقشوننا بأنه لا تكاذب بين الاطمئنانات، بل بنقطة أن هذه الاطمئنانات كلها نافية للتكليف، كل اطمئنان في كل لحم ينفي التكليف، يعني يثبت أن هذا اللحم حلال لا يجب الاجتناب عنه، ينفي التكليف، مثل الخبر الدال على حلية أليف والخبر الدال على حلية باء. الاطمئنان الموجود بشأن اللحم الأول يقول اللحم الأول حلال لأن أنا مطمئن أنه مو هو الحرام الواقع، الاطمئنان الموجود بشأن اللحم الثاني أيضا يقول اللحم الثاني حلال، الاطمئنان الموجود بشأن اللحم الثالث كذلك، الرابع، وهكذا. فكل هذه الاطمئنانات نافية للتكليف بينما يوجد علم إجمالي بالتكليف، مفروض هكذا، يوجد علم إجمالي بأن أحد اللحوم في قبحها لحميته يجب الاجتناب عنه، فتحصل يحصل التعارض والتساقط بين هذه الاثنين. هل هذا صحيح؟ يقول سيدنا الأستاذ رضوان الله عليه لا، هذا هم هذه النقطة الثانية أيضا لا تنطبق في المقام، وذلك لأن هذا المحذور وهو الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، هذا المحذور لا يلزم في المقام من حجية هذه الاطمئنانات. لماذا؟ لأن هذه الحجية التي يراد إثباتها لهذه الاطمئنانات ليست حجية تعيينية، بل هي حجية تخييرية. صحيح أي اطمئنان لاحظناه من هذه الاطمئنانات هو حجة، لكن ليس حجة على نحو تعيين، بل هو حجة على نحو بدل، على نحو التخيير. شلون
نفرق نحن بين العام الشمولي والعام البدلي، أو الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي؟ نفس الفرق هنا نتصور. الحجية التعيينية معناه أن هذا الاطمئنان معينا هو الحجة، وذاك الاطمئنان معينا هو الحجة، الثالث معينا هو الحجة، والرابع والخامس، كل اطمئنان اطمئنان من هذه الاطمئنانات حجة. لو كنا نريد أن نثبت هذا النوع من الحجية لهذه الاطمئنانات لكان الإشكال صحيحا، وذلك لأنه يلزم من حجية هذه الاطمئنانات جميعها بنحو الحجية التعيينية يلزم منها الترخيص، لأن حجية الاطمئنان يعني شنو؟ يعني معذريته، يعني هذا الاطمئنان معذر، الاطمئنان الموجود بشأن اللحم الأول معذر، يعني عذر عندك أن تأكله، والاطمئنان الموجود بشأن اللحم الثاني أيضا معذر، حجية يعني معذر، حجية ليس شيء غير منجزية والمعذرية. فالاطمئنان الثاني هم معذر، الثالث أيضا معذر، الرابع. فلو كان يراد إثبات الحجية التعيينية لهذه الاطمئنانات لكان يلزم من حجيتها التعيينية الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجماع، صح؟ لكن لا يراد إثبات الحجية التعيينية، بل يراد إثبات الحجية البدلية أو التخييرية. يعني أي اطمئنان من هذه الاطمئنانات لاحظتموه فهو حجة، لكنه حجة على نحو البدل عن سائر الاطمئنانات، مثل العام البدلي أو المطلق البدلي. شلون يقول أكرم عالما؟ أي عالم فرضتموه هو مشمول لهذا الإطلاق، لكن مشمول على نحو البدل، هو يريد واحد عالم واحد، بس هذا العالم الواحد مو معين ومشخص أنه زيد، لا عمرها إذا كان طيب. ثالثا إذا انتخذت الثالث وتركت الأول والثاني زيد وعام، ثالث انتخذت يكفي. فأي واحد من العلماء لو تلاحظ فهو مشمول لقوله أكرم عالما لإطلاقه، لكن إطلاق بدلي، يعني هو على نحو البدل عن بقية الأفراد يجب إكرامه. هنا أيضا أي واحد من الإطمئنانات هو حجة، لكن على نحو البدل عن سائر الإطمئنانات، حجية تخييرية ثابتة لهذه الإطمئنانات. خب ما هو الدليل على أن الحجية الثابتة لهذه الإطمئنانات هنا تخييرية؟ الدليل هو أن الدليل على حجية الإطمئنان ليس إلا السيرة العقلائية. احنا بماذا نثبت أصل حجية الإطمئنان بشكل عام؟ ماكو آية أو رواية دلت على حجية الإطمئنان، ولا أن حجية الإطمئنان مثل حجية القطع واليقين ذاتيا، فلا مثل القطع واليقين حتى تكون حجية ذاتية، ما تحتاج إلى جعل. الإطمئنان مو قطع مو يقين، الإطمئنان هو الظن القوي 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 جدا القريب من اليقين، لكن هو مو يقين، يعني لا زال في مورد الإطمئنان يوجد احتمال معاكس. بس شنو احتمال المعاكس؟ ضئيل ضعيف جدا، العرف ما يعتني به، بس هو على كل حال احتمال الخلاف موجود ولو ضئيل وضعيف. فلا هو يقين حتى تكون حجية ذاتية ما تحتاج إلى جعل من الشارع، ولا هو مثل خبر الثقة أو البينة أو سائر الأمارات اللي هي الشارع جعل الحجية لها ونعرف الدليل عليه، آية أو رواية، لا هالشكل لا هالشكل. إنما الإطمئنان نثبت حجيته عن طريق السيرة العقلائية، نقول بما أن العقلاء يعملون بالإطمئنان في حياتهم ومعيشتهم، والشارع أمضى هذه السيرة لم يرضى عنها، فإمضاؤه يكشف عن سكوته عن الردع يكشف عن إمضائه لهذه السيرة. لو ما كان يقبل حجية الإطمئنان وكان إلى رأي خاص في الإطمئنان أنه مو حجة لكان يردع عنها. فهكذا نسبب حجية الإطمئنان بالسيرة. فيجب أن نلاحظ أن بناء العقلاء على الإطمئنان في مثل هذا المقام كيف يكون؟ يعمل العقلاء بهذه الإطمئنانات كلها على نحو التعيين، يعني يرون الحجية التعيينية لهذه الإطمئنانات؟ لا، لأن بناء العقلاء على حجية الإطمئنان معناه شنو؟ لو أردنا عبارة أخرى لهذا البناء العقلائي، العبارة الأخرى هي أن ذاك الكسر الضعيف الذي يقابل الإطمئنان، ذاك الكسر العقلاء لا يرونه منجزا. فعندما مثلا نقول هذا اللحم يوجد اطمئنان بشأنه أنه ليس هو الحرام الواقعي، ما معنى أنه يوجد اطمئنان؟ يعني أن العقلاء لا يرون أن الاحتمال المعاكس الذي هو مقابل هذا الاطمئنان، ذاك الاحتمال مثلا واحد من ألف أن يكون هذا اللحم هو الحرام، هذا الاحتمال لضآلته ولضعفه جدا لا يراه العقلاء منجزا. هذا الاحتمال ما ينجز، ما ينجز الحرمة، رغم أنه موجود هذا الاحتمال أن هذا اللحم الأول لعله هو الحرام الواقع، بس هو احتمال ضعيف جدا، فلضعفه وضآلته لا يراه العقلاء منجزا للحرمة. هذا معنى أنه ما يقابل هذا الكسر الضئيل وهو احتمال 999 من ألف أن يكون هذا ليس هو الحرام الواقعي، يعمل العقلاء به يرونه معذرا، وهذا هو معنى حجية الإطمئنان. فمعنى حجية الإطمئنان هذا. ومن الواضح أن احتمال أن يكون هذا اللحم هو الحرام الواقعي احتمال واحد من ألف، وهذا الاحتمال ضئيل جدا في نظر العقلاء لا يرونه منجدا. لكن لو ضم إلى هذا اللحم لحما ثانيا، أخذ لحمين من هذه اللحوم الألف مو لحم واحد، لو أخذ لحمين من هذه اللحوم الألف وأكلهما، احتمال أن يكون قد أكل الحرام هم واحد من ألف؟ لا، وإنما اثنين من ألف. قولوا أن اثنين من ألف هم عند العقلاء شنو؟ كثر ضئيل ضعيف جدا ليس منجزا، ما يخالف. إذا أخذ ثلاثة فأكل ثلاثة من هذه اللحوم يرتفع بعد أكثر احتمال أن يكون قد أكل الحرام الواقعي، يصير احتمال حرمة أحد هذه اللحوم الثلاثة التي أكلها يكون ثلاثة من ألف، فيصعد الاحتمال. هم قولوا أنه العقلاء عندهم ثلاثة من ألف هم مثلا فرضوا ليس هنا، ما يفعل لو أكل أربعة يصير شنو؟ احتمال أن يكون قد أكل الحرام أربعة من ألف. قد يكون بعد أربعة من ألف
أو خمسة من آل أو عشرة من آل، نصل إلى حد بحيث بعد لا يكون ذاك الكاسر كسرا لا يراه العقلاء منجزا. فلو أكل مثلا عشرة من هذه اللحوم، تناول عشرة من هذه اللحوم، احتمال أن يكون قد أكل الحرام، احتمال أن يكون أحد هذه العشرة هو الحرام الواقعي، هذا الاحتمال عشرة من ألف، واحتمال عشرة من ألف ليس مثلا نفترض عشرة الحد فاصل دقيق وما كل القضية أضلعي، فقد نفترض أن عشرة بالألف بعد ليس كسرا ضئيلا ضعيفا لا يراه العقلاء منجزا، فحينئذ بعد ما يجوز من عشرة فأكثر بعد ما يجوز ارتكاب هذه اللحوم. ليش؟ لأنه العقلاء ما يبنون على العمل ب أكثر من 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 هاي العشر اطمئنان أو هاي التسع اطمئنانات، ما عندهم بناء على العمل ب ذلك، باعتبار أنه يعتنون بالكسر إذا صعد أكثر. فالمكلف لا يجوز له أن يتناول مثلا عشرة من هذه اللحوم، لا يجوز له أن يتناول. ليش؟ لأنه لو تناول ليس فقط يكون قد خالق عشر احتمالات قيمة كل احتمال واحد من ألف، مو هالشكل. لو أكل عشرة لحوم هذا المكلف ليس فقط قد خالف عشر احتمالات قيمة كل احتمال واحد من ألف، حتى تقولوا أن احتمال واحد من ألف غير منجز عند العقلاء، لا، بل يكون قد خالف أيضا شنو؟ يكون قد خالف احتمالا آخر ذاك الاحتمال قوي، وهو احتمال عشرة من ألف أن يكون قد أكل طبعا عشرة من ألف، هذا الاحتمال قوي مضعيف، بل كل واحد من هذه اللحوم القيمة الاحتمالية لكونه هو الحرام الواقعي واحد من ألف. فإذا نحسب هالحساب أنه خذ هذا اللحم الأول الذي أكله احتمالا يكون هو الحرام واحد من ألف، وواحد من ألف لا يعتني به العقلاء، إذا نحن مأمونون من قبل هذا الاحتمال، لأن العقلاء يعطون الأمان، العقلاء يعتبرون معذر. خب نجي إلى الثاني، هم احتمال أن يكون هو الحرام الواقعي واحد من ألف، نحسب حسابه على كتب، هم نحن مأمونون في مقابله. الثالث كذلك، الرابع كذلك. فعشرة لحوم نعالجها بهالطريقة، صحيح، هذا صحيح، إذا هالشكل تحسبون بل فالمكلف قد خالف عشر احتمالات بعدد عشرة لحوم، وقيمة كل احتمال عبارة عن واحد من ألف، والواحد من ألف احتمال ضعيف ضئيل لا يعتني به العقلاء، هذا صحيح. لكن إضافة إلى أنه قد خالف عشر احتمالات كل منها قيمته واحد من ألف، إضافة إلى ذلك هو خالف احتمالا قويا، وهو احتمال عشرة من ألف مو واحد من ألف، احتمال أن يكون قد أكل الحرام ضمن العشرة التي أكلها احتماله نسبته عشرة من ألف، وهذا احتماله بعد ليس المفروض أنه ليس ضئيلا وضعيفا بحيث لا يراه العقلاء منجزا، لا تثبت
الحجية التعيينية لكل اطمئنان اطمئنان من هذه الاطمئنانات، بل تثبت الحجية التخييرية، يعني كل هذه الاطمئنانات حجة لكن على نحو البدل، خمسة منها أو سبعة منها أو مثلا تسعة بعد حسب مثالنا قبل أن ينتهي إلى عشرة، تسعة مثلا من هذه الاطمئنانات الألف الموجودة في هذه اللحوم الألف، تسعة منها حجة، بس تسعة أي تسعة أردتم، يعني تسعة مطلق مو تسعة معينة، هذا الأول والثاني والثالث والرابع إلى التاسع بس، لا انتخب الثاني والثالث والرابع إلى مثلا العاشر، أو انتخب من الثالث فما بعد، أو انتخب من المية أي تسعة هي حجة، بس الحجية شنو؟ تخييرية أو بدلية، وهذه لا تنتهي إلى الترخيص في المخالفة القطعية كما هو واضح. لو التزمنا بهذا النوع من الحجية لهذه الاطمئنانات فهي لا تنتهي إلى الترخيص، لا يلزم منها الترخيص في المخالفة القطعية. بالعكس هذا الكلام جيد، لو كنتوا تصورون تقولوه في بما يأتي في التقريب الثاني اللي راح نذكره، ولا بالنسبة للاطمئنان بالعكس، يعني السيد الشهيد رضوان الله عليه له تقريبان لإثبات عدم وجوب الموافقة القطعية في الشبهة غير المحصورة، احنا الى الان في التقريب الاول لازلنا، وهو عن طريق الاطمئنان، عن طريق وجود اطمئنان في كل لحم من هذه اللحوم انه ليس هو الحرام الواقعي، عن هذا الطريق نثبت عدم وجوب الموافقة القطعية، هذا الطريق اللي الى الان كنا فيه، طبعا الان انتهى، هذا الطريق يختلف عن الطريق الثاني اللي راح ندخل فيه الان ان شاء الله، لكن هم طريق لإثبات عدم وجوب الموافقة القطعية بس يختلف، واحد فروقهم هو هذا اللي اشرت اليه، اما انه لو اعتمدنا على الطريق الاول لعدم وجوب الموافقة القطعية في الشبهة غير المحصورة، هذا الطريق الاول من فروقه ومميزاته عن الطريق الثاني انه بناء على هذا مجهول، لا تجوز المخالفة القطعية، يعني ما يقدر ياكل كل اللحوم قلنا، بس يقدر ياكل مثلا تسعة منها، لان الى حد تسعة اذا الاطمئنانات شنو؟ لا يلزم منها الترخيص في المخالفة القطعية، اما من عشرة فما فوق يلزم منها الترخيص في المخالفة، مش قلنا يصعد الكسر، فبناء على هذا التقريب بالعكس المخالفة القطعية تجوز، بناء على التقريب الثاني الذي سوف ندخل فيه وهو التقريب الثاني لإثبات أن العلم الإجمالي هنا ساقط عن المنجزية وأنه لا تجب الموافقة القطعية في الشبهة غير المحصورة، التقريب الثاني هو إثبات ذلك بلحاظ أدلة الأصول المرخصة أو المؤمنة، الأصول الشرعية المرخصة أو المؤمنة، وذلك بالقول بأن العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة غير منجز، لأن الركن الرابع فيه مختل. ما هو الركن الرابع؟ الركن الرابع كان عبارة عن نعم أحسن، كانت هناك صياغتان للركن الرابع لو تذكرون، الصياغة المعروفة والمعهودة والمشهورة للركن الرابع هي هاي، أن يكون جريان الأصول المؤمنة في كل أطراف العلم الإجمالي مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية، متى ما كان الأمر كذلك فالأصول المؤمنة تتعارض وتتساقط ويكون العلم الإجمالي منجي. أما إذا لم يكن جريان الأصول في كل الأطراف مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية لسبب وآخر مهما كان السبب، في مورد ما لو افترضنا أن جريان الأصل المؤمن في كل طرف طرف من أطراف العلم الإجمالي ما يؤدي وما يسبب الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال لنكتة، فهنا بعد إذا لم يكن جريان الأصول مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية فلتجري الأصول، العداوة احنا ويا الأصول فمو عداوة، تجري الأصول المؤمنة في كل أطراف العلم الإجمالي، وبالتالي العلم الإجمالي ما ينجي لأن كل طرف شبهة فيها مؤمن، فيها أصل شرعي مؤمن، يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية. لو جرت الأصول في كل أطراف العلم الإجمالي بدون محذور خلاص بعد المكلف له مؤمن في كل شبهة، كل طرف هي شبهة، والشبهة إذا كان للمكلف فيها مؤمن شرعي خلاص بعد هو الهدف هو المؤمن، حصل على المؤمن، المؤمن هو الأصل الشرعي. لو كانت الأصول تجري في أطراف العلم الإجمالي بدون محذور أبدا وبعد العلم الإجمالي ما هذا معناه أن العلم الإجمالي ما نجز، فحينئذ يقال هنا في المقام أنه هذا الركن هذا الشرط ما متوفر، لأن في الشبهة غير المحصورة جريان الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، وذلك لأن المخالفة القطعية غير ممكنة لأن الأطراف كثيرة جدا، شبهة غير محصورة، أحد اللحوم في طب حرام، فوين لك أنت تتناول كل، هل يمكن، هل بإمكان إنسان المخالفة القطعية لهذا التكليف المعلوم بالإجمال؟ المخالفة القطعية لهذا التكليف المعلوم بالإجمال معناها أن يتناول كل لحومهم حتى يقطع بأنه قد خالف التكليف المعلوم بالإجمال وأكل الحرام الواقع، وهذا ليس بإمكان أي شخص أن يأكل كل هذه اللحوم، فالمخالفة القطعية هنا غير ممكنة غير مقدورة للمكلف، حتى إذا لو أراد أن يسويها ما يقدر. إذن فلو نحن أجرينا أصل الأصل المؤمن، أفرض أصالة الحلم ونركز على أصالة الحلم دون البراءة لما سوف يأتي، مو البراءة، البراءة عن مثلا حرمة أكل هذا اللحم، براءة لا، براءة ما تجري. لو تذكرون قلنا فيما سبق عندما بحثنا عن البراءة وحدودها صالة البراءة الشرعية، قلنا أن بحثنا مونشي هذا بحثنا عليه. قلنا أن صالة البراءة أحسنتم، لا تشمل أطراف العلم الإجمالي، صالة البراءة الشرعية مخصوصة بغير الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، فلذا نقول الأصل المؤمن هنا مو براءة، أفرض صلاة الحل اللي هي مو مقتصرة بالشبهات الدجلية، صلاة الحل ما بها بعد هالمشكلة، صلاة البراءة باعتبار أدلتها لا يكلف الله نفسه إلا ما آتاها، طب في موارد العلم الإجمالي آتاها الاستثناء حاصل، أو رفع ما لا يعلمون في موارد العلم الإجمالي يعلمون التكليف ولو علما إجماليا، فأدلة البراءة ما تشمل الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، لكن أصالة الحل ما بينها المشكلة. فنفرض أن الأصل المؤمن فيها في كل واحد من هذه اللحوم أصالة الحل، كل شيء لك حلال، فحينئذ هذا الأصل المؤمن لو جرى في اللحم الأول والتزمنا بحليته، وجرى في اللحم الثاني، وجرى في اللحم الثالث، وجرى في اللحم الرابع، فكل في كل هذه اللحوم الألف لو جرى الأصل المؤمن ماذا يلزم من محذوف؟ شنو المانع والمحذور اللي يلزم من جريان الأصل المؤمن في كل هاي اللحوم الآن؟ كل هاي اللحوم شنو المانع؟ يلزم من الترخيص في أكل هذه اللحوم كلها الترخيص في المخالفة القطعية للحرام الواقعي؟ لا، لا يلزم. ليش؟ لأنه لا يمكن للمكلف أن يرتكب المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجماع. لماذا لا يمكنه؟ لأن الأطراف كثيرة، ليس بإمكانه أن يأكل كل هذه اللحوم لكي يكون قد خالف قطعا خالف الحرام الواقع. فماكو محذور من جريان الأصل المؤمن في كل الأطراف. المحذور في جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي عبارة عن الترخيص في المخالفة القطعية، بما أن الأصل المؤمن لو جرى في كل الأطراف للزم منه أن الشارع قد رخصنا في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، وترخيص الشارع إيانا المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال قبيح، والقبيح ما يصدر من الشارع يستحيل، فلذا قلنا شنو؟ لا تجري الأصول في جميع أطراف العقل. هذا هو المعنى. هذا المحذور هنا غير صادق، لأنه حتى لو رخصنا الشارع في أكل كل لحوم هذا الترخيص ليس ترخيصا في المخالفة القطعية، لأنه أنا ما نقدر نأكل كل لحوم حتى يكون ترخيصا في المخالفة رخصني في أكل كلها أو ما رخصني أنا، فما أقدر أأكل كلها. فماذا يلزم من محذور أن نلتزم أنه رخصنا الشارع في أكل كلها؟ ما هو محذور، فما يلتزم بأنه رخصنا عبر أصالة
الإيمان.
نعم، الترخيص ما هو تكليف حتى يكون مجهول بالضبط. رخصك في أن تأكل
حسب مجلس الشيخ هذا لا يمكن.
هو اسمه هو العالم منه، العالم الإجمالي منه، كلهم كل واحد حتى
كل واحد يعني كل واحد يعني
عدم كل واحد حتى علم إجمالي. نحن جنبتر من يعلم إجمالي، الكل عدم علم إجمالي، كل له تكليفه، كل مكلف.
صحيح هذا المكلف
كل مكلف هو ما راح يقدر ان يخالف مخالفه قطعيه. يعني انا ما 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 اقدر ان اخالف مخالفه قطعيه، لانه انا كلش اقدر اكل 10 من هاي اللحوم. انت ايضا كذلك، الشيخ ايضا كذلك، فكل مكلفين، كل مكلف نحسب حسابه. خلاص، فاذا لا لكن هذا كان الركن الرابع من أركان منزلية العلم الإجمالي، كان عبارة عن أن يكون جريان الأصول في كل الأطراف مؤديا إلى أن الشارع قد رخص هذا المكلف، هذا المكلف رخصه في المكلف. هذا كان شرط طبعا، كل مكلف له حسابه. الشرط الرابع هذا كان أن يكون جريان الأصول مؤديا إلى ترخيص هذا المكلف في المخالفة القطعية، وترخيص هذا المكلف في المخالفة القطعية ترخيص في المعصية، والترخيص في المعصية أمر قبيح، والقبيح التسلسل الفكري الذي ذكرناه سابقا للمشهور. هذا كان المحذور عنه. فإذا لو لم يلزم في مورد ما لم يلزم من جريان الأصول في كل الأطراف ترخيص الشارع في المخالفة القطعية لهذا المكلف، باعتبار أن هذا المكلف غير قادر على المخالفة القطعية. خلاص، بعد هنا تجري الأصول في كل الأطراف بالنسبة لهذا المكلف، تجري الأصول في كل الأطراف، فأصالة الحل جارية في كل هذه اللحوم. وهذا هو التقريب الثاني لإثبات عدم وجوب الموافقة القطعية في الشبهة غير المحذورة. هذا التقريب الثاني يختلف عن التقريب الأول مال الاطمئنان في جملة أمور من جملتها هاي اللي ذكر، أنه لو بنينا على هذا المبنى، يعني هذا الوجه الثاني لعدم وجوب الموافقة القطعية في الشبهة غير المحصورة، هذا الوجه الثاني مو بس يثبت عدم وجوب الموافقة القطعية، بل أكثر من ذلك يثبت عدم حرمة المخالفة القطعية، يعني يثبت لنا الترخيص في كل اللحوم. لكن الأول كان يثبت الترخيص في 9-8 من اللحوم بمقدار حجية الاطمئنان، حجية تخييرية، لأن كان يعتمد على الاطمئنان، يجي عن طريق الاطمئنان. ذاك الطريق غير هذا الطريق الثاني. لو بنينا على التقريب الأول معناه أنه ما يجوز اقتحام، مو بس ما يجوز اقتحام كل أطراف الشبهة غير المحصورة، نصفها هم ما يجوز، ثلثها هم ما يجوز، وإنما بمقدار لا يرتفع ذاك الكسر الضئيل الذي شرحناه وقلائله. أما بناء على هذا التقرير الثاني، هذا ما له علاقة بالاطمئنان أبدا، ما يجي عن طريق الاطمئنان، هذا يجي عن طريق القول بأن العلم الإجمالي هنا ساقط عن المنجزية لأن ركنه الرابع غير متوفر. خلاص، إذا سقط العلم الإجمالي عن المنجزية باعتبار أن هذا الركن الرابع غير متوفر، لأن الأصل المؤمن جاري في كل لحم لحم، فكل اللحوم الأصل المؤمن جاري فيها، فكل اللحوم هي حلال. هذا البيان كما تلاحظون مبتني على الصياغة المعهودة للركن الرابع، وهي هاي الصياغة اللي السيد الخوي رحمه الله كان عنده نقاش في هذه الصياغة، سبق وأن ذكرنا في نفس المكان في الركن الرابع. كان يقول أن المحذور ليس دائما عبارة عن الترخيص في المخالفة القطعية، حتى تقولوا أن هذا المحذور هنا غير موجود لعدم قدرة المكلف على المخالفة القطعية نتيجة كثرة الأطراف، بحيث أن هذا المحذور غير موجود هنا، إذن فماكو بعد محذور في جريان الأصول في كل أطراف العلم الإجمالي، فتجري الأصول بدون أي مانع ويكون المكلف مؤمنا. لا، كما أن الترخيص في المخالفة القطعية محذور نفر منه، كذلك يوجد محذور آخر أيضا كون نفر منه، وهو الترخيص القطعي في مخالفة الواقع، مو بس الترخيص في المخالفة القطعية محذور ومانع، الترخيص القطعي في مخالفة الواقع أيضا محذور. يعني أن يرخص لك الشارع، أن يرخص لك الشارع في مخالفة الواقع بقطع النظر عن قدرتك أنت على 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 هذه المخالفة وعدم قدرته، أفرض أنت غير قادر على قدرته، لكن نفسه أن يرخص الشارع في مخالفة الواقع هذا الترخيص أمر قبيح. هذا سبق وأن ذكرناه هنا. وهذا موجود هنا فيما نحن فيه، الترخيص القطعي في مخالفة الواقع موجود، لأنه لو أجرينا الأصل المؤمن في كل هذه اللحوم نتيجة شنو؟ نتيجة أنه راح نقطع بأن الشارع رخص لنا في أكل كل هذه اللحوم، والحال أننا نعلم أن أحدها حرام، فراح نقطع بأن الشارع رخصنا في أكل الحرام، وهذا قبيح، هذا محدود. ثم يقول السيد لأجل أن يثبت كلامه هذا، يقول أنه لو يريد نقض، لو كان المحذور ما قاله الأغايون أنه الترخيص في المخالفة القطعية هذا هو المحذور، طب لو كان الشكين وعلى هذا يبنون عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة، باعتبار أنه في الشبهة غير المحصورة لا يلزم من جريان الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي محظور الترخيص في المخالفة القطعية، فلذا لا يجب الاحتياط. إذا هالشكل بناكم خوف، هذا ما راح يختص بالشبهة غير المحصورة، هذا قد يأتي في الشبهة المحصورة أيضا. فهم قولوا هناك، هم قولوا الاحتياط مواجب، يقولون ما تقولوا. أحيانا يتفق أن الشبهة تكون محصورة مو غير محصورة، محصورة يعني أطرافها قليلة جدا، وبيانكم يمتعد يعني بناء على بيانكم في الشبهة غير المحصورة لا يجب الاحتياط، لأنه لا يلزم من جريان الأصول في الأطراف التشخيص في المخالفة القطعية، فلذا تجري الأصول المؤمنة في الأطراف. إذا هنشكي في الشبهة المحصورة أحيانا أيضا لا يلزم من جريان الأصول في أطرافها الترخيص في المخالفة القطعية. فهم قولوا أنه إذا تجري الأصول المؤمنة ولا يجب الاحتياط، يعني العمل الإجمالي يسقط عن تنزيز لوجوب الموافقة القطعية، لا يجب الاحتياط. ليش؟ لأنه الركن الرابع بهذه الصيانة اللي ذكرتها ما موجود، وذلك كما إذا افترضنا أن المكلف مثلا يعلم إجمالا بأنه يحرم عليه أن يمكث في أحد مكانين في زمان معين. افرض أنا أعلم إجمالا أنه نذر أم أنه إما أن لا أكون متواجدا في الساعة 10 صباحا، لا أكون متواجدا في المدرسة أو في البيت، بس يا وما أكل أنا قطعا ناذر أنه في الساعة 10 صباحا ما أكون موجود، بس وين ما أكون موجود؟ في البيت نذرت أن ما أكون موجود، أو نذرت أن ما أكون موجود في المدرسة، ما أدري هذا راح من بابي، بس قطعا نذرت أن لا أكون موجودا في أحد المكانين، فيعلم إجمالا بأنه إذن يحرم عليه أن يكون موجودا في الساعة 10 في أحد المكانين، وفاء بالنذر، لأن هذا ترك المكان في 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 إما في هذا المكان أو في هذا المكان في الساعة 10. هذا علم إجمالي طلبوه اثنان، طبعا شبه محصورة، طبعا مو غير محصورة. يعلم إجمالا بأنه يحرم عليه أن يتواجد إما في البيت أو في المدرسة في الساعة 10. هل هذا العلم الإجمالي ينجز؟ يا أيها المشهور أبتونا مأجورين، يقول سيد الفوز، منجز أو مو منجز؟ هذا العلم الإجمالي يجب الاحتياط، يعني يجب عليه أن يترك المكث في كلا المكانين في الساعة 10، فلا يتواجد لا في المدرسة ولا في البيت في الساعة 10، أو لا يجب الاحتياط؟ بناء على النقطة اللي ذكرتوها لعدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة، بناء على هذه النقطة يجب أن تقولوا هنا أيضا أنه لا يجب الاحتياط، يعني مو واجب عليه أن يحتاط، يقدر أن يتواجد في أحد المكانين في الساعة 10، يعني علم الإجمالي ساقط عن المعجزية، لا تجب الموافقة القطعية، لا يجب الاحتياط. ليش؟ لأن النقطة اللي ذكرتها للشبهة غير المحصورة تأتي هنا، النقطة شنو؟ أن جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية لعدم قدرة المكلف على المخالفة القطعية. هاي النقطة ذكرتها في الشبهة غير المحصورة، هذا هنا هم يجب. هنا أيضا الأصل المؤمن يعني البراءة عن حرمة المكث في المسجد في المدرسة في الساعة 10، والبراءة عن حرمة المكث في البيت في الساعة 10، هاتان البراءتان يعني الأصلان المؤمنان الجاريان في طرفي العلم الإجمالي، هذان لا يلزم منهما من جريانهما معا الترخيص في المخالفة القطعية، فتجري البراءة عن حرمة المكث في المدرسة في الساعة 10، وتجري البراءة عن حرمة المكث في البيت أيضا في الساعة 10. شنو المحذور اللي يلزم من جريان الأصل في 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 الطرفين؟ هل يلزم من جريان الأصل المؤمن في الطرفين الترخيص في المخالفة القطعية؟ لا يلزم، إلا قدرة للمكلف هنا على المخالفة القطعية. إذا يريد يخالف ما يقدر، لأن هل يمكن لإنسان أن يتواجد في الساعة 10 في كلا المكانين؟ نعم، لا، من باب المثال السيد، من باب المثال الأصل ما أي أصل مؤمنين عليه؟ أصالة الحل ما أصالة الإباحة، لا يلزم من جريان الأصل المؤمن في طرفي العلم الإجمالي هنا محذور الترخيص في المخالفة القطعية حتى تقول أنه يتعارض الأصلان المؤمنان ويتساقطان ويكون العلم الإجمالي منجزا له. تقول أيضا هنا أنه لا يجب الاحتياط بينما أحد يقول أي فقيه ما يقول أنه في الشبهة المحصورة لا يجب الاحتياط. هذا نقض يورده السيد الخوي رحمه الله على كلام. هسه احنا شنو موقفنا مع الصياغة الأولى المشهورة أو مع سيد الخوي أو لنا كلام آخر وراء هذين الكلامين؟ هذا إن شاء الله يأتي غدا. وأما الثاني يعني السبب الثاني وهو أن تؤدي حجية تلك الأمارات والحالة هذه يعني في حالة العلم الإجمالي بكذب بعض الأمارات حجيتها تؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال. هذا السبب الثاني الذي يسبب تعارض الأمارات وتساقطها. هذا السبب الثاني أيضا لا يلزم هنا غير متوفر هنا لأن الترخيص في المخالفة القطعية إنما يلزم لو كان دليل حجية هذه الاطمئنانات يقتضي الحجية التعيينية لكل واحد من هذه الاطمئنانات فحينئذ كان شنو كان يكون يلزم منا ترخيص في المخالفة. لكن غير أن الصحيح أن مفاده يعني مفاد دليل حجية الاطمئنان هو الحجية التخييرية حجية بعض هذه الاطمئنانات بدلا على سبيل التخيير. لكن هذا البعض غير معين فأي واحد منا هو يكون يمكنه أن يكون ذاك البعض الذي هو حجة. فلذا قلنا كل هذه الاطمئنانات حجة كلها حجة على نحو البدل لأن دليل الحجية هنا هو السيرة العقلائية والسيرة المنعقدة على الحجية بهذا المقدار كما شرحناه بالمقدار الذي كان يمكن اليوم وطبعا شرح وتبسيط هذه الفكرة أكثر لأن السيد الله عليه له كلام مفصل هنا بس بالمقدار الذي كان يمكن بيانه في مستوى هذه الحلقة بينا شرحه أكثر إن شاء الله في مستوى أعلى. التقريب الثاني لا لا ما يجي هو أقول كلام مفصل هنا خاص بالإطمئنان ما يجي فيه فوش ليش هذا إن شاء الله خلوه في الشيء لبحث الخارج ما يجي كله. أن الركن الرابع من أركان التنجيم المتقدمة مختل وذلك لأن جريان الأصول في كل أطراف العلم الإجمالي لا يؤدي إلى فسح المجال للمخالفة القطعية عمليا ولا يؤدي إلى الإذن في المخالفة القطعية عمليا. ليش لا يؤدي إلى فسح المجال والإذن في المخالفة القطعية عمليا؟ لأننا نفترض كثرة الأطراف بدرجة لا تتيح للمكلف اقتحامها جميعا وفي مثل ذلك تجري الأصول جميعا بدون معارضة كل الأصول المؤمنة في كل اللحوم تجري. وهذا التقريب متجه على أساس الصيغة الأصلية التي وضعناها للركن الرابع فيما تقدم. أما على أساس صياغة السيد الأستاذ له السالفة الذكر فلا يجب لأن المحذور في صياغة السيد الأستاذ المحذور هو الترخيص القطعي في مخالفة الواقع هذا هو المحذور يعني يقطع المكلف أن المولى قد رخصه في الحرام هذا قطع قبيح وناقشناه هناك السيد الخوي قلنا قطع قبيح شنو تقول أي هذا ناقشناه وفصلنا بعد من كذب هو هكذا يفترض أن هذا محذور أن يقطع المكلف بأن الشارع مولاه قد رخصه في الحرام هذا ما يصير هذا محذور هذا ليش؟ ترخيص قطعي في مخالفة الواقع راح يحصل للإنسان لا ترخيص قطعي الآن لو أجرينا الأصول المؤمنة في كل اللحوم بوم يعني شنو نقطع بأن الشارع رخصنا في أكل لحوم قم كله عمليا ما يصير. هو ما يقول عمليا، هو يقول نفس أن نقطع بأن الشارع رخصنا في أكل الحرام نفس هذا محلور، وهذا موجود هنا، وهو حاصل من جريان الأصول في كل الأطراف. ولو لم يلزم الترخيص في المخالفة القطعية لعدم القدرة على المخالفة القطعية عمليا، خير لا يلزم. ومن هنا يظهر أن الثمر بين الصياغتين المختلفتين للركن الرابع، الثمر تظهر في تقييم هذا التقريب الذي ذكرنا، هذا التقريب الثاني، إثباتا ونفيا بناء على الصياغة المشهورة. هذا التقريب تام بناء على صياغة السيد الأستاذ، هذا التقريب الثاني غير تام. غير أن السيد الأستاذ حاول أن ينقض على من يستدل بهذا التقريب، يعني كل من يرى أن الاحتياط غير واجب في الشبهات غير المحصورة لهذا التقريب الثاني، نقض عليه السيد الأستاذ، قال إذا كان الاحتياط غير واجب في الشبهة غير المحصورة بهذا البيان، إذا نقوله في الشبهات المحصورة هم أحيانا لا يجب الاحتياط، نقض. وحاصل النقض أن الاحتياط إذا كان غير واجب في الشبهة غير المحصورة كان غير واجب من أجل هالبيان، هذا البيان الثاني التقريب الثاني، من أجل عدم قدرة المكلف على المخالفة القطعية. إذا كان الشكيل إذن يلزم عدم وجوب الاحتياط في كل حالة تتعذر فيها المخالفة القطعية، ولو ملازم شبهة غير محصورة، ولو كان العلم الإجمالي ذا طرفين أو أطراف قليلة، يعني كانت الشبهة محصورة. هناك هم حيث تجري الأصول جميعا ولا يلزم منها الترخيص عمليا في المخالفة القطعية. ومثاله شلون نفترض شبهة محصورة ولا يلزم من جريان الأصول في أطرافها الترخيص في المخالفة القطعية، يجيبها المثال. ومثاله أن يعلم إجمالا بحرمة المكر في آن معين، يعني ساعة العاشرة، في أحد مكانين حرام أن يمكث. ليش حرام؟ ناذر أن ما يمكث، أو مثلا أي سبب للحرمة نفسه. مع أن القائلين بعدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة لا يقولون بذلك في نظائر هذا المثال.